لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم. أما النبي فقد قضى وبقلبه من قومه قبسات وجد مكمن والبضعة الزهراء قضت من بعد ما ألقت بضرب صياطهم للمحسنين. والمرتضى ألقوه في محرابه بحسام أشقى العالمين وألعني وبشربة السم النقيع عداوة من كف جعدة قد قضى حسن السنين فقطعت كبدا للمصطفى ورميت فؤاد بضعته الزهراء بالحزن وأوسعت من علي قلبه حرقا وأوسعت من علي قلبه حرقا رزع له هد ركن الدين وانفصمت منه العرى واكتسى بالذل والغني رزء أناخ على الإسلام كلكله فغاله ومضى بالفرض والسنن رزعون تهون له الأرض أجمعها من عظمه وهو حتى اليوم لم يغني لك في على الحسن الزاكي وما فعل به الأعادي وما لاقى من المحن وللحسين حنين سعد الله قلب الحسين وللحسين حنين من فؤاد الشجاين بالوجد مضطرم بالحزن مرتغني ينادي وهو على قبر أخيه الحسن أأدغن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب خاصر على قبر الحسن مهجة المختار يجذب الونة والدمع بالخد نثار إنادي أخويا موحش بيوتك علي والدغر بعدك يا عزيزي خان بيا ما اقدر على طبة المنزل هالعشية وياي وانظر يتاماك بكثيرة يا حمل جار شاقول لو قالوا يا عمي وين ابونا وش البصر لو زينب تلقتني حزينة تلطم على الغامة وتصيح الحسن وانا الضيق علي الواسعة وتزيد الأفكار طلبن فوق اللحد والدمع سافح والترب غالى واخوته ضجوا صوايح هذا يلوج ذاك فوق القبر طايح وحسين من كتر البواجي وقف محتار وارع ضيدة في القبر والقلب مكسور ومن المصيبة حول قبر المجتبى يدور وشبان غاشم حول قبره ومال غشعور كل من بوجده يصفج اليمنى باليسار ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا هل يطلق على أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هل يطلق عليهم عنوان الخلافة والخلفاء كما يطلق عليهم عنوان الإمامة والأئمة أو ليس كذلك ثم أنه لماذا الغالب على ألسنة الشيعة وفي كتبهم العقائدية الغالب التعبير عن المعصومين بالأئمة وليس التعبير عنهم بالخلفاء حتى يكاد اليوم يختفي هذا العنوان لا نقول الخليفة علي أو الخليفة الحسن عليهم السلام وإنما دائما نعبر بالإمام وبالأئمة الجواب عن هذا السؤال هناك ثمت مشتركات بين عنوان الإمامة وعنوان الخليفة وهناك اختلاف يعني هناك نقاط التقاء وهناك نقطة اختلاف وافتراق أما المشتركات بين هذين المقامين هذين العنوانين المشترك الأول أن الله تبارك وتعالى في قرآنه بيّن أن مقام الخلافة لا يكون إلا بجعل من الله وبيّن كذلك أن مقام الإمامة لا يكون إلا بجعل منه في مقام الخلافة قال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إذن الخلافة بالجعل وفي مقام الإمامة قال تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما إذن المشترك الأول أن كلاهما بالجعل الإلهي المشترك الثاني بين هذين العنوانين والمقامين أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما سمى المعصومين من أهل البيت بالأئمة سماهم كذلك بالخلفاء. أما تسميتهم بالخلفاء ففي الحديث المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يزال أمر أمتي ظاهرا حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش. إذن سمى المعصومين بالخلفاء وعبر عنهم أيضا بالأئمة كما في رواية الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قال: إنه لعقد من رسول الله صلى الله عليه وآله عقد به إلينا أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي وفاطمة. إذن كما عبر عنهم بالأئمة عبر عنهم أيضا ماذا؟ بالخلفاء. إذن ما هو نقطة الافتراق بين هذين العنوانين؟ ما هو الفرق؟ متى نعبر عن المعصوم بالخليفة؟ متى نعبر عنه بالإمام؟ إذا تلاحظون الآيتين اللتين قرأتهما قبل قليل، آية إني جاعل في الأرض خليفة وآية إني جاعلك للناس إماما، دقق جيدا ستجد الفرق بين الآيتين. الآية الأولى تتكلم عن نسبة الإمام المجعول لمن؟ لله تبارك وتعالى. إني جاعل في الأرض، إذن الكلام ليس عن علاقة الإمام بالناس، ليس عن علاقة هذا المجعول بالناس، وإنما عن علاقته بمن جعله، فسماه ماذا؟ سماه بالخليفة. لكن لما نسب هذا المجعول للناس ماذا قال؟ هل قال إني جاعلك للناس خليفة؟ لا، وإنما ماذا قال؟ قال إني جاعلك للناس إماما. يعني إذا نسبت المعصوم لمن دونه تسميه إماما، وإذا نسبته لمن أعلى من لمن كان قبله تسميه ماذا؟ تسميه خليفة. تنسبه لله أو للرسول تعبر عنه بخليفة، أما إذا نسبته للناس ولدوره مع الناس فتسميه إماما. بتعبير آخر، عنوان الخليفة يشير إلى الماضي، وعنوان الإمام يشير للحاضر والمستقبل. إذا نظرت إلى الإمام بصلته بمن مضى عليه من الأئمة أو رسول الله صلى الله عليه وآله تسميه خليفة عنهم، لكن إذا نظرت إلى دور هذا المعصوم مع الناس أو نظرت إلى دوره فيما يستقبل لا تقول هو خليفة على الناس، تقول ماذا؟ تقول هو إمام للناس. وبعبارة ثالثة، إذا نظرت للمعصوم بما هو مظهر عن صفات وأسماء الله أو بما هو مظهر عن أسماء وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله تعبر عنه بماذا؟ تعبر عنه بخليفة. لكن إذا نظرت إليه بما هو موجود تحتاج البشرية للاقتداء به، تحتاج البشرية للتعلم منه، تحتاج البشرية لتبعيته، تسميه إماما، تسميه قدوة، تسميه قائدا، ولا تعبر عنه بأنه ماذا؟ بأنه خليفة. إذن الفرق بين الخليفة وبين الإمام يقولون فرق في الحيثية، يعني في النظر، تنسبه لله أو للرسول تعبر عنه بأنه خليفة، تنسبه للناس الذين يحتاجونه تعبر عنه بأنه إمام. ولذلك المعصوم بما هو خليفة يحتاج إلى شرائط، وبما هو إمام يحتاج إلى شرائط أخرى. إذا نظرت إليه بما هو خليفة شرائطه ماذا؟ أن يمثل الله تبارك وتعالى، يعني أن يكون له علم شبيها لعلم الله، أن تكون له قدرة من الله تبارك وتعالى، وهكذا. أما إذا نظرت له بما هو إمام له شرائط أخرى. ما هي شرائطه؟ أن يكون قدوة، أن يكون أسوة، أن تكون له ولاية تكوينية على الناس، أن تكون له هيمنة وسيطرة على عالم الوجود. إذن بما هو خليفة له شرائط، وبما هو إمام له ماذا؟ له شرائط أخرى، لأن الحيثية والنظر واللحاظ اختلف، فالشرائط التي نعددها تكون ماذا؟ تكون مختلفة. وقد مثل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، مثل المعصومون من أهل البيت عليهم السلام، مثلوا عنوان الخلافة كأفضل تمثيل، فقد كانوا شبها، فقد كان لكم من الشبه والعدلية لرسول الله صلى الله عليه وآله ما لا يعرفه إلا الرسول صلى الله عليه وآله. ومثلوا عنوان الإمام على الناس أفضل تمثيل، والدليل على ذلك أن كل الناس كانوا يحتاجون إليهم، وكانوا هم عليهم السلام في غنى عن الناس بنحو مطلق، بنحو شامل. إذا عرفت هذا نأتي للسؤال الثاني، لماذا نسمي المعصومين بالأئمة أكثر من تسميتنا لهم بالخلفاء؟ ورد في الرواية في تفسير العياشي تحت قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال الصادق عليه السلام قال لو علم الله اسما أفضل منه لسمانا به، يعني لو كان هناك اسم أفضل من اسم الإمامة والأئمة والإمام لسمانا الله به. إذن هذا الاسم يمثل أفضل أسمائهم، لكن لماذا دائما وأبدا نطلق عليهم بالأئمة ولا نطلق عليهم خلفاء؟ يمكن هنا أن نعطي تفسيرين. التفسير الأول أن عنوان الإمام يشع منه أمور تحتاجها البشرية، يعني دائما نحن نسأل عن من نقتدي به، نسأل عن من نتعلم منه، نسأل عن الأسوة، نسأل عن الملجأ، نسأل عن المزكي، عن المعلم، دائما البشرية تسأل عن هذه العناوين. وهذه العناوين تكون للإمام بما هو إمام وليس بما هو ماذا؟ وليس بما هو خليفة. إذن نسميهم بالأئمة دائما وأبدا، لأن هذا العنوان تشع منه الأمور التي نحتاجها. تفسير الثاني أن الأمة لم تختلف، كل الأمة بكل مذاهبهم لم تختلف في أن أهل البيت سلام الله عليهم كانوا خلفاء، بمعنى أن لهم شبها كبيرا برسول الله صلى الله عليه وآله، لم يختلف أحد في ذلك. كل المسلمين يقولون أن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله كانوا أهل البيت سلام الله عليه. لذلك سموهم بالقطب، لذلك لم يختلفوا في كونهم علماء، في كونهم حلماء، في كونهم عباد أعبد أهل زمانهم، ولكن الأمة اختلفت في عنوان ماذا؟ في عنوان الإمامة. بينما الشيعة تسميهم بالأئمة وتطرح الشواهد والأدلة على ذلك، فإن أغلب المسلمين لم يروا لأئمة أهل البيت أي إمامة. ولعل الاعتقاد السائد والذي ضخه ابن تيمية أنه بعد علي بن أبي طالب سلام الله عليه لم تكن أي إمامة وأي سلطان لأولاده من الحسن سلام الله عليه وما بعد من أئمة أهل البيت سلام الله عليه. والبعض قال، وهذا اعتراض على إمامة الإمام الحسن ينبغي أن تلتفتوا إليه جيدا، البعض قال أن الحسن عليه السلام كانت له إمامة في بادئ الأمر، إلا أنه تخلى عن هذه الإمامة، وبتعبيرهم العقائدي والكلامي أن الإمام الحسن سلام الله عليه خلع الإمامة من نفسه وجعلها على الآخرين. كان إماما ويمكن أن يمارس أدوار الإمامة، إلا أنه خلع الإمام عن نفسه. السؤال، هل يمكن أن يخلع الإمام الإمامة عن نفسه أو لا يمكن؟ هذا بحث مهم جدا ينبغي أن نلتفت إليه. وإذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه خلع الإمامة عن نفسه، فهذا إشكال عقائدي كبير على إمامة الإمام الحسن. هنا يمكن أن نطرح أمورا عديدة. الأمر الأول، جمهور المخالفين، جمهور علماء المخالفين قالوا أن الإمامة في الشخص لا تنخلع، لا بخلعها عن نفسه ولا بخلع غيره لها. يعني إذا كان الإنسان إماما، جعل إماما على الناس، لا يستطيع أن يخلع الإمام عن نفسه أو أن يأتي غيره ويخلع الإمام عنه. هذا ما اتفق عليه جمهور علماء المسلمين. ثانيا، لو جئنا لمدرسة أهل البيت، مدرسة الفكر الإمامي، لوجدنا أن الأمر أوضح من ذلك، أن الإمامة في الفكر الشيعي لا يمكن أن تخلع عن صاحبها. لماذا؟ لأنها من جهة الله تبارك وتعالى هي عبارة عن خلافة عن الله وتمثيل لأسمائه وصفاته، كيف تنخلع عن الشخص؟ وهي من ناحية الناس تمثيل لأدوار القدوة والأسوة والعلم الخاص،
هل يمكن أن يقلع الإنسان عن نفسه دور القدوة؟ هل يمكن أن يقلع عن نفسه العلم الخاص وأن يعطيه لغيره؟ إذن في الفكر الإمامي أيضا الإمامة لا تنخلع، لا بخلع الشخص ولا بخلع غيره لها عنه. الأمر الثالث، لو افترضنا أن الإمامة قابلة للخلع، يعني أن يخلع الإنسان نفسه عن الإمامة، أن ذلك جائز، لو افترضنا، فإن الأثر يترتب لو أن الإمام خلع الإمامة عن نفسه بالاختيار، أما إذا خلعها عن نفسه بالاضطرار وبالقصر وبالجبر فهذا ليس له أثر. والإمام الحسن سلام الله عليه لو سلمنا أنه خلع الإمام عن نفسه، هل خلعها مختارا أم خلعها مضطرا؟ الأمر الرابع والمهم، أن الذي فعله الإمام الحسن سلام الله عليه بصلحه وبسلمه ليس هو خلع الإمام عن نفسه، وإنما جمد بعض الأدوار الظاهرية جمدها في العلن، كدور مثلا دور الإمامة الظاهرية على الناس، الإمام الحسن عليه السلام جمدها في العلن ولكنه كان يمارسها في الخفاء، وتجميد دور من أدوار الإمامة الظاهرية هذا لا يعني أن الإمام خلع الإمامة عن نفسه، بل أكثر من ذلك، ليس فقط الإمام أبقى الإمامة لنفسه وحافظ على الإمامة في نفسه وأن الذي جمده إنما هو دور ظاهري، أكثر من ذلك أستطيع أن أقول إذا صنفنا أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، إذا صنفناهم إلى أئمة صامتين قاعدين وأئمة قائمين ثوريين، فينبغي أن نصنف الإمام الحسن سلام الله عليه في الأئمة القائمين لا أن نصنفه في الأئمة القاعدين، وهذا أمر مهم وقد يستغرب منه الكثير، أن المعروف أن الإمام الحسن سلام الله عليه صالح وسالم وتخلى عن المواجهة العسكرية، فلا بد أن نصنفه في الأئمة القاعدين، في الأئمة الصامتين، لا في الأئمة القائمين. أنا أقول على عكس ذلك، لا بد أن تصحح الرؤية، لا بد أن نصحح النظرة. النظرة الصحيحة أن إمامة الإمام الحسن سلام الله عليه إمامة قائمة وليست إمامة قاعدة. هناك غفلة، أنا أشرح هذا المعنى ثم أبين الشواهد على أن إمامة الإمام الحسن من الإمامات القائمة وليست إمامة قاعدة. هناك غفلة تصيب البعض في دراسته للأئمة عليهم السلام وفي تقييم أدوارهم، هذه الغفلة سببها طريقة دراسة حياة المعصوم سلام الله عليه، هل أننا ندرسها دراسة صحيحة حتى نقيمها تقييما صحيح، أو أن الدراسة دراسة خاطئة؟ هناك إشكالان ملحان عند الكثير ممن درس حياة أئمة أهل البيت سلام الله عليه. الإشكال الأول، قالوا يظهر ويلوح الاختلاف والتناقض بين كل إمام والإمام الآخر، هذا إشكال. الإشكال الثاني قال: يوجد تناقض واختلاف في المواقف والأساليب والأقوال حتى في حياة الإمام الواحد، مو بس بين إمام وإمام. أتدري ما هو سبب هذين الإشكالين؟ إشكال التناقض بين حياة كل إمام والإمام الآخر، وإشكال التناقض في حياة الإمام الواحد. أما سبب الإشكال الأول فهو النظرة التجزئية لكل إمام، وقد عالجها أهل التتبع من الشيعة فقالوا: إذا أردنا أن نفهم الأئمة سلام الله عليهم لابد أن ندرسهم دراسة موضوعية، يعني لابد أن نربط كل حلقة بحلقة أخرى، فماذا؟ فنفهم الصلات بين حياة كل إمام مع حياة الإمام الآخر، يسمونها الدراسة الموضوعية. حل الإشكال الثاني أن بعض الأئمة إذا درست حياته تجد اختلاف في حياة الإمام الواحد، حلها في الدراسة الموسوعية. شنو يعني الدراسة الموسوعية؟ يعني أن تدرس الإمام الواحد بكل أبعاد حياته، دراسة موسوعية شاملة، لا أن تنظر إلى بعد من أبعاد الإمام فتجعل صبغته هي تلك البعد. اليوم السائد عندنا في فهم الأئمة ما هو؟ ننظر إلى حدث مثير في حياة الإمام ونصبغ الإمام بذلك الحدث، فنختصر الحسين سلام الله عليه في وين؟ في كربلاء، ونختصر الإمام الحسن عليه السلام في الصلح. نقول الحسين ثائر، وكأن كل حياة الحسين تتلخص في كربلاء، ونقول الحسن عليه السلام قاعد، لأننا نلخص حياته في مدة الصلح، مع أن الصحيح إذا أردنا أن نميز أن نقيم حياة الأئمة لابد أن نأخذ كل الأبعاد، أن نأخذ كل الحلقات في حياة المعصوم. إذا درسنا حياة الإمام الحسن سلام الله عليه بكل حلقاتها سنفهم بما لا مزيد عليه أن إمامة الإمام الحسن سلام الله عليه مصنفة في الإمامة الثائرة والقائمة وليست في الإمامة القاعدة. أنت من حقك هناك أن تقول: بين لنا، اعطنا شواهد وأدلة على أن إمامة الإمام الحسن إمامة قائمة وليست إمامة قاعدة. الدليل الأول هو الرواية التي توجنا بها هذا المجلس الشريف، قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. بعض المحققين من العلماء فهم من هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر أن لكل واحد من الإمامين، كل واحد منهما له قيام وله قعود، الحسين له قيام وله قعود، الحسن عليه السلام أيضا له قيام وله قعود. نحن هنا نضيف أمرا آخر، أمر مهم جدا، وهو ماذا؟ وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما علم الأمة أن تحكم على الحسن عليه السلام بالإمامة والإمام سواء كان في قيامه أو قعوده، هذا معناه أن للحسن عليه السلام حتى في قعوده إمامة فاعلة حية حاضرة في أوساط الأمة. ولذلك الحسن عليه السلام ليس فقط قائما في الفترة التي حارب فيها معاوية، وليس فقط قائما لأنه حارب في حروب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وإنما هو قائم وإمام ثائر حتى في فترة صلحه وسلمه مع معاوية. نحن نعتقد السلم والصلح، نعتقد أنه ماذا؟ أنه قعود، أنه استرخاء، أنه متارك للمجابغة وللمقاومة وللثورية. أفضل تعبير نعبره عن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه أنه قعود القائم. التفت معي جيدا، معدنا مصطلح نقول استراحة المقاتل، معدنا تعبير نقول استراحة المحارب. المحارب عندما يستريح ماذا يعني ذلك؟ أنه ترك القتال، ترك القيام، أو أن قعوده واستراحته هو قعود المتوثب، قعود المستعد. عليك أن تقرأ صلح الإمام الحسن سلام الله عليه في هذه الجهة، إن صلحه كان قياما، إن صلحه كان قيام، إن سلمه كان ثورة، ولم يكن إهمال، ولم يكن متاركة للجهاد، ولم يكن متاركة للمقاومة ضد الفساد وضد الجور. إذن الشاهد الأول على أن حياة الإمام الحسن وأن إمامته قيام هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله. الشاهد الثاني وهو من الشواهد الواضحة جدا، وهو رواية معتبرة ذكرها الكليني في الكافي، الرواية عن حمران ابن أعين. شوف كيف يتكلم عن إمامة الإمام الحسن وكيف يرد عليه الإمام الصادق سلام الله عليه. دخل حمران على الإمام الباقر عليه السلام، قال: جعلت فداك، أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين وخروجهم وقيامهم بدين الله، وما كان من الطواغيت معهم وظفرهم بهم حتى قتلوا وغلبوا. يقول الإمام مع علمهم بذلك إلا أنهم قاموا. يسأل الإمام سلام الله عليه يعني. المفروض أن يقول له أن الإمام الحسن لم يقم، ليس له قيام، ليس له ثورة، كيف رد عليه؟ قال: يا حمران، إن الله تبارك وتعالى قدر عليهم ذلك وقضاه وأمضاه وحتمه ثم أجراه. يقول عليه السلام: فبعلم لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، بعلم لهم من رسول الله، قام علي والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا. هذه الرواية لها معاني عديدة. المعنى الأول أن كل إمام من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم له وظيفة معينة من رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى، وأن كل إمام قام بوظيفته كما ينبغي. المدلول الثاني للرواية أنها تقسم الأئمة إلى قائمين وإلى صامتين، وتجعل الإمام الحسن في أي أئمة؟ من الأئمة القائمين بعلم من بعلم لكم من رسول الله قام علي والحسن والحسين، وبعلم صمت من صمت منا. إذن هناك أئمة صامتين، وهناك أئمة، هناك أئمة ناطقون ثائرون قائمون، وإمامة الإمام الحسن سلام الله عليه من الإمامة قائمة ثائرة حتى في صلحه كما بين. الشاهد الأخير على أن إمامة الإمام الحسن كانت إمامة قائمة وثائرة هو احتيال معاوية على اغتياله والتخلص منه. لو كان الإمام الحسن عليه السلام قاعدا، لو كان الإمام الحسن متاركا للجهاد، لو أن الإمام الحسن عليه السلام أخمل نفسه، أي داع لمعاوية أن يغتاله؟ أي داع لمعاوية أن يتخلص منه؟ ليس له تفسير إلا علمه بأن الإمام الحسن سلام الله عليه قائم بأمر الإمامة حتى وقف في صلحه وفي سلمه. بعث معاوية إلى ملك الروم كتابا أن ابعث إلي سما قتالا، فلما بعثه إلي صار يحتال على زوجة الإمام الحسن، على جعدة ابنة الأشعث، منها بالأموال، أوعدها بالزواج من يزيد، فتحينت الفرصة في الإمام سلام الله عليه، إلى أن رجع في يوم قائم يطلب الإفطار، قدمت له ذلك السم في شربة اللبن. ألغى المناد وإماما هو سيدا. الكليني يقول سمت الإمام وسمت جارية له، أما الجارية فقد قاءت السم، وأما الإمام الحسن سلام الله عليه فقد استمسك السم في بطنه. أتدري ماذا فعلت تلك السموم في إمامنا الحسن؟ أتدري بأي حالة أصبح إمامنا؟ أما الحالة الأولى فقد تورم جسد الإمام من شدة تلك السموم، ظهرت على جسده بثور. أما الحالة الثانية يروي الذغبي يقول لما دست إليه السموم وتمكنت من، صار يرفع من تحته طشت ويوضع آخر نحو 40 يوما. الحالة الثالثة يقول بعض أهل البيت الإمام لما دست إليه السموم رأيته يقطع الدار طولا وعرضا، لا يستقر بأبي وأمي حتى تمكنت السموم في أحشاء الإمام ورمى بنفسي على فراش المرض. الحالة الرابعة لما تمكنت السموم من أحشاء الإمام انقلب لون بدن الإمام إلى الخضرة. لما دخل عليه أخوه الحسين بأي حالة رمى الرداء من على عاتقه، رفع العمامة من على رأسه، ضمه إلى صدره، والحسن يقول: أبا عبد الله، يا لقد سقيت السموم مرارا، إلا هذه المرة لا أجد دواء وعلاجا لها. قال: أخي، من أين دهيت؟ من سقى كذلك السم؟ قال: أخي، أبا عبد الله، الله حسيبه. احتضن الأخوايا، دفع الحسين نحو الحسين: أخي أبا محمد، ما لي أرى لون بدنك يميل إلى الخضرة. قال: إلي أبا عبد الله. اعتنق طويلا، بكيا كثيرا، والإمام الحسن يقول: أبا عبد الله، لقد صح حديث جدي في وفي. أما قال جبرائيل لجدي: أما خضرة قصر الحسن فإنه يسقى السوم فيخضر لون بدني، وأما حمرة قصر الحسين فإنه يقتل ويحمر وجهه بالدماء، لكن أبا عبد الله لا يوم كيومك يا حسين. أبا عبد الله ينقلب إليك، يجتمع عليك 30,000 كلهم أغل ترة وأحقاد في أرض يقال لها كربلاء. ليت الزغرى حاضرة لترى رأس الحسن في حجر الحسين، وبين آونة وأخرى يطلب الطيش فيقذف كبده قطعة بعد قطعة. ألغى المنادن وإماما وحسنا. فبينما هو يسند لأخيه وإذا يسمع صوت أنين وبكاء عند باب الدار، فتح الإمام الحسن عيناه: أخي أبا عبد الله، صوت من هذا؟ قال: أخي، هذا صوت الوديعة زينب، لقد جاءت هي والغاشميات لعيادتي. التفت الإمام الحسن إلى أخيه الحسين، قال: أخي، قم عاجلا وارفع الطشت عني، ارفع هذا الطشت حتى لا تراه الوديعة وفيه قطع من كبدي. والله يا حسين، شيل الطشت عني، خواتك يا ابو السجاد جن. يلا جوابك. والله يا حسين، شيل الطشيت عني. خواتك يا ابو السجاد جني يبجان يا والي ويوايا يا الدعاني وزينب زينب زينب تريد وداع مني. قام الحسين رفع الطش من بين يدي الإمام الحسن، ولكن خبر هذا الطش وصل إلى زينب. دخلت باكية ناحبة وهي تنادي وأخا وحسنا. دخلات دخلات تدق الصدر لحسين الحزينة وتصيح طاحت بطش الجبدة تخون مخضر للون يطوح الون خفية من حول جسمه عبرت بخده جرية دب الجبد بالطش عز الغاشمية. وياي جيب الأطباء خلي أخويا يعالجون. جيب الأطباء كان ينفع بالولعلاج بحر الكرم والجود كعبة كل محتاج. لا قال الله ينطفي نور الوهاب. أبا عبد الله لا قال الله ينطفي نور الوغاج. يا حسين شوف علاج بالعالج ولين قال غدوى ما يفيد بمعالج الوالي حل اسمه مفتت جبد ابو محمد الغالي وباشر يضل محراب اخويا الحسن خالي. طاحت عليه وقبلت صدره وجبينه. بالامس اشوف دموم مكسورة الضلع. اسمع زينب شو تقول. بالامس اشوف دموم مكسورة الضلعين واليوم كبد الحسن تسبح وسط طشتين ويقولون ويقولون المثلث يصوب قلوب الحسين وقبال عيني صدر خيي يطحنون. قلغ الحسن يختي ودمع العين بادي ما قصرت بسمومها فينا الأعادي. السم فدت مغجتي وذوى بفاد وهل يا منا للموت فرحل يا حزين.
أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب أبا محمد قريب وأطراف البيوت تحوطه ألا كل من تحت التراب غريب نعم دفن الحسن بغربتي وبكربتي وبقي غريبا لا يزار من أحايا يقف الزائر من بعيد ينادي السلام على الغريب المسموم يا قبر الحسن صدق حسين ورجنا عزت عضيدة بيدنا وقف عنده دموع تسيل بخدود لو بنجين عز حسين باللي راح من ايده من يقدر يوصل لك ومن يمك يجي ويروح يا قبر الحسن كم مرة إلك زوار تتعلم تريد تفرغ العبرة وتالي تنطرد عن متعاين أخوه حسين حول الحن والرن ملايين البشر تقصد ملايين البشر تزحف تريد زيارة المذبوح قبل الحسن جاوبنا يا شيعة جارة الأمة لكن كان بتسألون قولوا وين قبر أمه وين قبر اللي أعلى خدها طبعة اللطمة وين القبر يا زهراء تعبنا وامتلينا جروح اللهم صل على محمد وآل محمد.